السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، حلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن، ولازلنا مع أصول التعامل وقواعد التواصل ومهارات التفاعل مع الأطفال في ضوء السنة النبوية. وكنا بنتكلم في مسألة مهمة، وهي مسألة معالجة الأخطاء والتقويم والمنهاج السليم في هذه المسألة. وكنا بدأنا نستعرض مواقف لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كنا بنستخرج منها أمور في غاية الأهمية، حرية بأنها يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، وإنها نحطها في حيز الاعتبار وما يبقاش همنا مجرد الانبهار والإكبار. وكنا بنتكلم عن كلام سيدنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. نكمل إن شاء الله مع سيدنا أنس، بيقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. الله، جميل قوي ده بقى. يعني في نوع من الناس هو ما بيضرش بس ما بينفعش، يعني ممكن يكون هو فعلا أخلاقه مش سيئة، لكن أو يعني ما بيأذيش الطفل بس أخلاقه مش حسنة، ما ممكن ما بيضربوش، ما بيعملش، مش فضيله اصلا، ان هو مش في دماغه، يعني مش مركز معاه. لذلك مثلا بعض الناس يقول لك بابي مش عارف ايه ومامي مش عارف مال، يعني هو مش فكره ان هم مش مركزين معاه اصلا، هو بيشوفوش، لكن هو اصلا صاحب خلق سيء. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بنجد ان على الاحتكاك الشديد الحاصل بينه وبين سيدنا انس، لدرجة زي ما قلنا في الحلقة الماضية ان هو بيصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول صاحبي، يعني ليس كل امري كما يشتهي صاحبي ان اكون عليه. ورغم كده بيقول ان هو لم يرى خلقا كخلق النبي صلى الله عليه وسلم. وتعبير سيدنا انس بكلمة احسن، الاحسنية فيها الكمال والجمال، فيها الكمال والجمال، الاكملية والاجملية لو صح التعبير. طيب، وكمان فكرة تعبيره بأنه خلق إشارة إلى أنها مش مرة وبتعدي أو حاجة ومرت، لا ده هو بيؤكد على فكرة أنها هيئة ملازمة لنفس النبي صلى الله عليه وسلم بتصدر عنه بلا تكلف، كالسجية كالخلقة فيه. طيب، هيحكي لنا حاجة حصلت يدلل بيها على الكلام اللي كان بيقوله ده كله. بيقول: أرسلني يوما لحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سيدنا أنس لحاجة، فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق. طيب، المهم النبي صلى الله عليه وسلم أرسله لشيء ما. تعالوا نتخيل المشهد، يمكن أنا قلت الكلام ده في بداية الحلقات لو تذكروا، بداية السلسلة يعني اللي بنتكلم فيها عن أصول التعامل. تعالوا نتخيل المشهد كده، لو إننا مكان النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا قدام سيدنا أنس الآن، وإنت أرسلت ابنك أو الطفل اللي معاك أو الطفل اللي عندك في الحلقة، أرسلته لحاجة، وأكيد لحاجة ضرورية، مش يعني مش كلام فاضي، ما قلتلوش مثلا نروح هدلي باتنين جنيه لبان، ولا اشتري لي مش عارف بخمسة جنيه لب، يعني حاجة مهمة. طيب، فإيه اللي حصل؟ هو عدى في الشارع، لقى أطفال بيلعبوا، قعد يلعب معه ونسي الحاجة اللي انت بتتكلم فيها. استنيته ساعة تانية تالتة رابعة خمسة، مفيش حاجة مهمة جدا انت مستعجل عليها، لا انت اللي رحت قضيتها ولا هو اللي قضاه. مش كده بس، بدأ يساورك القلق عليه. طب هو اتأخر ليه؟ ايه اللي حصل؟ كلام من ده. وده بيحصل احيانا، ما تتضايقش على ان المهمة ما انجزتش بقدر ضيقتك على ان او خوفك وقلقك عليه، ان هو ما رعاش خوفك ولا قلقك ولا القصة دي. المهم خرجت بتدور عليه، او خرجت انت تقضي المصلحة، فبتبص لقيته عمال يلعب مع الاطفال في السوق او في مكان ما في الشارع. هتتصرف معاه ازاي؟ حضرتك هتتصرفي ازاي لو حصل الكلام ده مع ابنك؟ يعني اقل ما فيها ان احنا بغضب وشدة ومش عارف ايه، ونيجي شدينه تعالى. من الحاجات المحزنة ان احنا هنا ما هنفسرش الموقف على ما هو عليه، هنفسره بطريقتنا احنا. وده يعني بنقول الاصل الكبير بيستصحب دايما معانا في كل اصول التعامل مع الاطفال، تقدير طفولته. تقدير طفولته، الطبيعي انك تقدر طفولته، ومن الطبيعي انك تضع نفسك مكانه. يعني انا قلت ان كتير من الاشكاليات التعاملية وكتير من الامور التواصلية هتحل تماما لو ان احنا وضعنا انفسنا مكان الطرف الاخر. حط نفسك مكان الطفل، فكر بعقليته، تعامل بنفسيته، بلاش عقليتك انت وبلاش نفسيتك انت. اولا هو فكرة التكاليف ومش التكاليف ما بياخدهاش على محمل الجد زي احنا بناخدها ككبار. ثانيا فكرة الحاجة اللي انت بتبعت لها الطفل، ما بتقعدش تحكي له وتقول له حصل وصل دي ومهم عشان خاطر كذا، الفاكس ده عشان الشركة عشان كذا، هيترتب عليه كذا، ما بيعرفش تفاصيل تخليه يعني يشعر ان الموضوع مهم او للدرجات. بطبيعة الحال الطفل ده هو بيحب اللعب بشكل لا ارادي، لدرجة ان لما يشوف اللعب ينسى اي حاجة تاني. فعلا ممكن ينسى اي حاجة تاني، هو دي حاجة ركبت فيه، ميله للعب وحبه للعب، وخصوصا الاولاد. يعني يمكن غير البنات، البنات شوية اللعب بتاعهم كده اللي هو في البيت اللي مش عارف الكلام ده، لما فكرة بقى في الشارع ولا بيلعبوا في الشارع والقصة دي. كمان فكرة ان هو الطفل بيراهن على ايه؟ على ان انا هلعب شوية وخلاص هروح اقضي المصلحة، فما بياخدش باله فكرة النسيان، لو اضاف لها بعد النسيان انه ما بياخدش باله ان الوقت ايه مر وان الموضوع عدى، ويفاجئ ايه ده انا كنت هنا بعد العصر، المغرب اذن، العشاء اذنت كمان، ازاي؟ ما بينتبهش لمرور الوقت. طالما هو مبسوط وبيلعب، اللحظات اللي بيلعب فيها واللي هو مبسوط فيها بيبقى في ايه، بيذهل عن كل العالم حواليه، مش مركز فيه اصلا. طيب الطفل ده برضو احيانا بيطمعه في كرمنا حسن تعاملنا برضو عادي، فهو مش شايف الموضوع بالقصة دي، وشايف ان الموضوع هيعدي ومش عارف ايه والكلام ده. الموضوع عنده مش عدم احترام ولا اكتراث ولا تعمد مخالفة ولا شيء من هذا القبيل. اعتقد ان لو بس فكرنا بالشكل ده ردة فعلنا تختلف. اعتقد لو ضفنا للكلام ده الكلام اللي احنا اتكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت، وهو فكرة ان انت مطالب تتعامل مع اخطائه برفق وتعالجها بحكمة، مطالب ان انت تعالجه مش تقتله، تطهره مش تدمره، مطالب ان انت تاخد بالك ان انت الله اقدر عليك منك عليه. يعني لو تفتكروا حديث اعلم ابا مسعود، ماشي، لو استحضرت دي شوية حاجات هتخليك، لا كل الكلام ده هيفرملك وهيخليك تتصرف تصرف سليم. طيب تتوقعون كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيقول سيدنا انس: فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي، يعني امسكه من ايه؟ من قفاه، هنا من رقبته من الخلف، مسكوا. طيب بقى متوقعين بقى، ايوه متضايق منه ومسكوا وهيدوس على رقبته يخنقه ويموتوا. بيحصل من بعض الناس ده، في ناس مجانين بجد والله، تحس ان هو مريض، يعني يمسك الطفل كان هيقتله، هيموت الطفل. يعني انت ما بتحترمنيش مش عارف ايه، مجنون. وللأسف الشديد كتير كتير من التصرفات اللي بتمارس مع الأطفال دي بسبب إنه إنسان ضعيف وإنسان جبان أصلا، هو مش قادر يعمل كده في اللي بيظلمه ولا اللي بيضطهده ولا اللي بيعمل فيه، ولا مش قادر حتى يقول كلمة، لكن يجي على هذا الطفل الضعيف اللي هو بقى عنده قدرة عليه ويظهر بقى فتوته. ولذلك فعلا مش راجل اللي يمد ايده على ست، مش راجل اللي يمد ايده على بنت، مش راجل اللي يقعد يخبط في طفله وينتقم منه وينزل فيه. اللي بيعملوا النوع ده من الناس حتى لما بيجوا بقى يقابلوا بقى رجاله ولا يبقى في مشكله ولا الكلام ده كله، تراهم كالنساء، ممكن تبقى المراه كمان يعني ارجل منه، لان هذه ليست رجوله. ولو حتى بيعمل كده مع الرجال بره ومش عارف بيعمل وبيخانق في دبان وشه، هذه ليست رجوله بالمره. يعني وين صحه القصه ان كان فيها كلام ده؟ ده الكفار كفار. لما هو مش عارف في حمأة الغضب لطم السيدة أسماء اكتموها عليه، وهو مجرم وكافر وضائع أبو جهل. يعني فكرة إن هو يتطاول على امرأة ولا يمد إيده على امرأة ولا مش عارف يتخانق مع امرأة، يعني الرجل ما ينبغي أن يكون هكذا أصلا. طفل هذا الضعيف ما ينبغي أن الإنسان يستطيل عليه بقدرته. مهم، قبض على قفايا من ورائي، أيوه على الاقل بقى يشدوا كده ويبص له. طيب ها هيشوف بقى عامل ايه. قال فنظرت اليه وهو يضحك، يا بي انت وامي يا رسول الله، فكاني به صلى الله عليه وسلم. يضحك ليه؟ سبحان الله. يعني انه فعلا يعني مقدر لطبيعه الطفل ده. انت يا اخي يا ربي تعرفش يا ابني تمسك نفسك عن اللعب شويه. وبعدين بقى مش ما يعني احنا هنقعد بقى كل شويه؟ هذه اوقع في نفس الطفل مئات المرات من الغضب والصراخ وغيره. يا دي هتقعد تقول لي برضو الكلام ده؟ قال رسول الله. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ما صدقش؟ انا بصوا انا مش هقول لكم بقى ان انا تمام وزي الفل 100 100، انا اول المقصرين، بس الواحد حتى ما يحبش ان غيره يقصر كما يقصر هو. انا اتمنى ان انا وانتو يساعدنا الكلام ده ان احنا نتخلق بهذه الاخلاق الجميله على اقل التقديرات. يا جماعه لو سددنا مفاهيمنا، لو حد فينا وقع في غلط يعرف يصلحه، يقدر يعالجه، يبقى فعلا مقتنع انه غلطان، ما يقعدش كابر حتى في انه غلطان. المهم احنا في اوقات كتير بنتصور ان احنا عملنا التصرف الامثل، ما نقبلش حتى كلام اللي يقول لنا الكلام ده، ولذلك الكلام ده يعني ما كانش مناسب. ولذلك اصلا الموضوع بيبدا من ايه؟ من تسديد المفاهيم نفسها. طيب صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما وضع الرفق في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه. ماشي يا عم، ما هو اصل ده موقف ما ينفعش فيه ومش هيجي، ما هيجيش الا بالعنف. لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. أي بقى خلاص حاسمة بقى، يعني اللي مش هيجي بالرفق مش هيجي بالعنف، خصوصا مع الأطفال. مش هيجي بالرفق مش هيجي بالعنف. ولذلك كنا دايما نقول احنا محتاجين رفق بلا ضعف، محتاجين حزم بلا عنف. هي الصورة كده. الفكرة اللي احنا اتكلمنا عنها دايما هي فكرة ايجاد المحبة والهيبة، ايجاد ان يكون الانسان محبوبا مهابا، المحبة والهيبة. مهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الضحك منه، تبسم منه، ده العتاب، ده لون من العتاب، ده نوع من المعاتبة، لون من المعاتبة. فقال يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ شوفوا يا جماعة والله العظيم دي قوة، دي قوة. لذلك حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بصح مفهوم القوة، ما تعدون القوة فيكم؟ مين القوي؟ قالوا الذي يصرع الرجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس القوي في رواية ليس الشديد بالسرعة، مش بالسرعة بتاع بالسين، لا بالسرعة، بأنه بيسرع غيره. لكن الشديد او القوي من يملك نفسه عند الغضب. ده ميزان قوه ومعيار قوه كتير مننا بينتبهش ليه، ومتصور بس ان القوه دي قوه ايه، قوه عضلات. مفيش فكره قوه تحكم في الانفعالات. يعني لو حطينا التحكم في الانفعالات في مواجهه العضلات، هو عنده مفهوم القوه العضلات، فين بقى التحكم في الانفعالات؟ قدرة على إدارة الذات، إن أنا أقوى على إدارة ذاتي، تحكم في نفسي، إن أفرمل وقت ما أفرمل وأعمل وقت ما أعمل، إن زي ما أنت كده عضلاتك تقدر تتحرك برأي زي ما أنت عايز، تيجي تخبى عايز تكسر تكسرها أو مش عايز تكسرها ما تكسرهاش، عايز توقفها كده توقفها، وعايز أنت مش تضعف عن إنك تقدر توقفها وإنك تكسرها بعضلاتك برضو نفسك بقوة ذاتك. عندك من قوة الذات اللي انت تقدر بتتحكم في الانفعالات، توقفها تفرملها تزودها تنقصها، انت بتسوس نفسك. انما ان الانسان يكون غير قادر حتى على سياسة نفسه، غير قادر ان يتحكم في ذاته، انه يهذب سلوكياته، مهم. فدي قوة، قوة عظيمة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قدرته على انه يتحكم في ذاته ويتحكم في انفعالاته. موقف ضيق جدا جدا ويغضب جدا، لا، او كمان وكمان النبي صلى الله عليه وسلم، لا، بدل ما احنا متوقعين عقوبة او عدوان، لا، ده احنا نشوف ترفق واحسان، ترفق واحسان. مهم، بيقول: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي، قال: فنظرت إليه وهو يضحك، فقال، هيقول له ايه بقى؟ خلاص بقى، يبقى اكيد النبي صلى الله عليه وسلم طالما بقى ما ضربوش، طالما ابتسم في وشه، بس بقى يديله كلمتين كده بقى في العضل بقى، يعني يقول له بقى: انت عملت ووديت وجبت ومش عارف ايه، وانت يا ابني انت، وانت يا عديم مش عارف ايه، وانت كذا. فقال: يا انيس، اذهبت حيث امرتك؟ وما ذهبش، والنبي على انه ما ذهبش في الغالب يعني. لكن ايه؟ لون من التذكير، هي دي بقى، لون من التذكير، لون من العتاب يمارسه النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجات الجميلة يا جماعة برضو اللي نتعلمها، ان انت اللي قلنا دايما اللي هي الاستبانة قبل الإدانة، انك تستبين قبل ما تدين، انك تتأكد، تتأكد انك تحاول تعلم او تفهم قبل ما تحاسب او تعاقب او تقوم، تحاول تعمل كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا الكلام ده. فقال: يا أنيس، اذهبت حيث امرتك؟ لانه ممكن يكون راح فعلا ورجع في بيلعب مع الاولاد، احتمال قائم، عشان ما نكونش ما نبادرش. فقلت: نعم، انا اذهب يا رسول الله. فنعم يعني مش عملتها، لا، انا هروح دلوقتي اعملها ان شاء الله، مفيش مشكلة. الحقيقة الموقف بتاع سيدنا انس، وموقف سيدنا انس كتير الحقيقة معانا، يعني هو زي ما بيقول هو بطل عظيم من ابطال الحلقات دي، بتنبيك ان النبي صلى الله عليه وسلم عنده اصول وقواعد مهمة جدا مفيدة لنا جدا في التعامل. ببساطة شديدة لو قلنا ان احنا ينبغي في الابتداء ان نقدر طبيعة الطفل، نبقى متفهمين الطفل عشان نقدر نتفهم ميكانيكية الخطأ او فيسيولوجيا الخطأ او فلسفة الخطأ عند الطفل. الخطأ يعني نحسن تفسير اخطاء الاطفال، دي حاجة مهمة، نحسن تفسير اخطاء الاطفال، ان احنا ما نفسرهاش بتفاسير الحقيقة فيها تضخيم ولا فيها تقزيم ولا فيها تهويل ولا فيها تهوين، نفسرها تفاسير منضبطة صحيحة. ان احنا برضو نكون مدركين ان لو احنا بنتعامل مع طفل فلازم نوطن نفسنا عن ان يكون في اخطاء، وده طبيعي، ان احنا لا نكثر اللوم ولا نكثر العتاب، ان حدودنا تكون ضابطة ما تكونش ضاغطة، ان احنا ما نقعدش نتكلم كتير في الماضي نركز على الحاضر والمستقبل، ما نسجنهوش او نضعه اسير في سجن اخطاء الماضي. ان احنا يعني من الحاجات المهمة الاستبانة قبل الإدانة، من الحاجات المهمة الرفق، يعني دي من الحاجات برضو اللطيفة، يعني مجموعة حاجات تعلمناها من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواقف التي حكاها سيدنا أنس. طيب هيبدأ يحكي لنا صحابة مين حاجات تانية نتابع مع بعض، لأنها حاجات الحقيقة مهمة. يعني مثلا سيدنا المسور ابن مخرمة بقول: أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف. إن هو بيحمل حجر، شايل حجر تقيل بس عليه إزار. إحنا عندنا الرداء اللي هو اللي في النص العلوي من الجسم، وفي الإزار اللي هو بيغطي النص السفلي من الجسم. قال: فانحل إزاري ومعي الحجر، يعني هو انحل إزار وشال الحجر، لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه. يعني هو شايل الحجر ويعني ممكن يقع منه، ممكن يروح، ما يقدرش ينزله، عشان ينزله يشيله تاني. فانحل إيه؟ إزاره، وهو غلام صغير، حل إزاره. فلما انحل الإزار ده فهو اضطر يفضل يمشي كام خطوة عشان يعمل إيه؟ يضع الحجر في مكانه وخلاص بقى، ويرجع يجيب ثوبه خلاص. طيب ده كده خطأ يعني صدر من سيدنا المسور ابن مخرم. ترى النبي صلى الله عليه وسلم هتعامل مع الخطأ ده ازاي؟ تصور نفسك انت لو مكان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انت مش عارف ايه، يا كذا يا كذا، انت ولد مش كويس ومش محترم وما عندكش. ولذلك في تفسيرات للتصرفات بتصدر من الاطفال فعلا تفسيرات تهويل شديد، مبالغة بشعة جدا جدا، وخصوصا في امور العورات والامور اللي من النوع ده. يعني انا اذكر بعض المعلمات وبعض الاخوات بتفسر حاجات بتصدر من الاطفال على تفسيرات ايه، على عقول الكبار. يعني ما نفسرش على عقول الكبار لدرجة، يعني انا اسف في اللفظ، بس احنا كنا بندرس الجزء ده في البيدياتريك سايكايتري، كانوا بيكلمونا في مسألة التطور الجنسي او النمو الجنسي بتاع الطفل، اللي هو كذا 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 كذا، والبنت كذا 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 كذا. معلش انا اسف، لكن الله لا يستحي من الحق. فكان في حاجه اسمها السكشوال بلايز، يعني في العاب اشبه بالالعاب الجنسيه. هم الاطفال هم لا يعوا الكلام ده، لا يعيه، يعني هو مش قصده، هو ان انتندد، يعني هو بيعملها. ولذلك هم مثلا دايما يسموها عريس وعروسه، ولكن لعب عريس وعروسه، هو مش قاصد، ممكن مع اخته لان لعب عريس وعروسه. وتصوروا بقى العريس والعروسه، يعني ممكن في وقت تصوروا العريس والعروسه ده ان هو قابلها وحضنها وجاب يسها في خدها او جاب يسها. يعني هو الطفل ما عندوش من الشهوه اللي يخليه يعمل الكلام ده اصلا. طب ده جه منين؟ هو بيشوفه بقى في كرتون، بيشوف ما ده للاسف احنا سايبينهم الحاجات اللي بتدمرهم دي، ونقول ايه انا اتصدمت انا مش عارف ايه. طب ما هو لازم هيجيله منين؟ هو مش مولود كده، الكلام ده هيجيله منين؟ لازم ده يفهم. فما نضخمش الحاجات دي، احنا بنتصور بقى الولد ومدمن وبقى مدمن وهيبقى قليل ادب. لا، وممكن احيانا يعني احنا ككبار ننظر للولد ده، الولد ده مش محترم مش كويس، هيبقى قليل ادب. ممكن ولد مثلا هو حابب بنوته صغيره مثلا 6 7 سنين، حابه الجواز والفستان والفرحه. ده ممكن يبقى واحده عندها 18 19، يبقى عندها واحده عندها 22 25 سنه، ويبقى نفسها في الجواز عشان فستان الفرح وعشان خاطر الصور اللي هتاخدها مع صاحبتها وعشان السيلفي مش عارف ايه، عشان الفرحه بتاع الفرح والهيصه ومش عارف وكذا، وهي قاعده في الكوشه. يعني حاجه يعني عاديه، انما الابعاد الاخرى بقى اللي هي الابعاد مش عارف كذا اللي تخص الزواج دي ومش عارف ايه والكلام ده، لا، الطفل ما بيفكرش بدماغتنا دي. فتيجي بنوته مثلا تقول انا عايز اتجوز يا بابا، انا نفسي اتجوز مش عارف ولا مثلا، يعني احنا ممكن نهذبها نقول لها يا بنتي لا ما ينفعش الكلام ده. لا، ممكن تلاقي مثلا واحده البنت دي مش محترمه، وممكن بعد لما تكبر هناك يبقى عندها مثلا 21 سنه ويجي ابنها يخطبها تقول لا ده بنت مش محترمه، ده انا فاكرها لو هي صغيره وعندها 5 سنين قالت كذا 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 كذا، او الولد ده مش محترم، او خلي بالك ده ولد مش محترم اطلاقا. هو الطفل اصلا الكلام ده، لان احنا في عندنا مرحله اسمها السكس ديفرنشيشن اللي هو التميز الجنسي، اللي هو امتى الطفل يبقى متميز جنسيا. فرق حتى ده ممكن ده في مراحل هو مفيش فرق عنده بين الولد والبنت، يعني مسألة عورة الولد وعورة البنت ومش عارف شكل الولد شكل البنت، ما عندوش فرق أصلا، الولاد زي البنات. وفي الغالب ده بيكون قبل ال7 سنوات يعني في المتوسط، وان كان طبعا بيختلف من بيئات لبيئات يعني، بس في المتوسط هو ما عندوش فرق بين ده ولد وده بنت، وان حتى عذر ان دي عورة ولد دي عورة بنت، مش الكلام ده مش فارق معاه، فضلا ان يكون عنده شهوة وان يكون قاصد الكلام ده، وانه عنده رغبة، وانه مش عارف بيتفرج على مش عارف افلام ايه، وانت شكلك بتتعاطى مش عارف نقص ولا تعاطى فياجرا، يعني حاجات غريب بيقولوا كلام ضخم، ومش عارف معلم انا منهارة وام انا منهارة وابن واب انا منهار. لا يعني يا جماعة، هي في النهاية للأسف الشديد بيبقى الطفل ده بيقلد حاجة شافها أو حاجة سمعها، يعني نسأل الله العافية، بيبقى للأسف الشديد بيبقى تم التحرش به بهذا الشكل، أو تم التحرش بالبنت دي بالشكل ده، وهو بيإيميتيت أو بيقلد الكلام ده، وهو الكلام ده أصلا ملوش مش في دماغه أصلا خالص. بيصل برضو يعني برضو معلش بما إن المسألة فتحت، بيصل حتى لمسألة إيه؟ لمسألة حاجات أشبه بالشذوذ، ونقعد نقلق وخايفين، والولد ده وهيبقى شاذ وهيبقى مش عارف ايه وكذا ومش عارف ايه ودمره وانهارته ومش عارف يجيله، لا هو أصلا ولا في دماغه، لأن هو يعني هم بيحاولوا بكل ما أوتوا من قوة إنهم يشرعنوا مسألة الشذوذ دي، ويحاولوا يصوروا إن هو حاجة طبيعية، وإنه فرايتي يعني تنوع أو تباين في الاهتمامات، لكن لا هو إجرام إجرام إجرام، وبيحاولوا بقى يزيفوا الحقائق ويلبسوا على الناس، ويقولوا أصل هو مولود جينيا كده، واكتشفوا إن الجينات بتاعته فيها ارتباط. لا مفيش الكلام ده، تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، لا ربنا ما خلقش الذكر يميل للذكر ولا الأنثى تميل للأنثى، ما خلقش كده، ده انحراف واضح. هذا الانحراف ده كتير جدا بيمارس كده عادة عادة وخلاص، يمكن حتى لعل صاحبه أصلا لا يتلذذ به يعني، ولعل حد يكون ممكن بيتلذذ بحاجة زي كده، بس يمنعه دينه يحجبه دينه يعني، بس هو فكرة إن أنا بقى ده أنا كده وغصب عني وأنا مدفوع، طب ما بالشكل ده بقى بعد شوية ما هم زي ما شرعنوا الزنا، أصل غصب عنه، أصلها حلوة، أصلها عجبته، أصلها أغوته، أصل هو أغراها، بعد شوية بقى السرقة غصب عنه، يا جماعة أصل هو عنده مش عارف إيه بالرغبة في السرقة، مولود جينات السرقة، بعد شوية بقى جينات القتل، يعني اللي بيقول لك كده ويقول لك أصل مش عارف هو عنده الجينات مش عارف كذا فمضطر غصب عنه، يا جماعة هو معذور ده عادي ميوله كده، خلاص يبقى اللي هيقوم يقتلك ولا اللي يقوم يسرقك ولا اللي يقوم يشتمك مالكش إنك تلوم عليه، قول دي ميوله كده، مع الوقت بقى نشرع كل الانحرافات. المهم ما علينا يعني مش موضوعنا، بس اللي اقصده الشاهد ايه، ما انت كأب او انت كأم ما تقلقوش لما تلاقوا حاجه من النوع ده، لا هو الولد مش مولود كده ومش هيمدمن ولا مش مدمن ومش هيستمر على كده، احنا بس لو ركزنا معاه في الامر ونبهناه وعرفناه خطورته وتابعناه كويس خلاص بينتهي، انه اصلا ما ينفعش يستمر كده، هو فطريا ما ينفعش يكون كده اصلا، ده للاسف الشديد نسأل الله العافيه بيكون تم التحرش بيه، ويعني الكلام ده ارتبط بريوردنج سيستم او ارتبط بنظام مكافأة معين وحاجات معانا في راسه كده، ما علينا. فاللي اقصده ايه؟ اللي التهويل الشديد للمسائل دي، او التهوين بقى ان مثلا ام تشوف بنتها بتعمل حركات كده غريبة جدا، طب وتقول يا يعني عيلة صغيرة ما تكبروا دماغكم، يعني بعض الاباء والامهات ما بينتبهوش ان يعني في اولاد موجودين للأسف الشديد، وسائل الإعلام كرتون كرتون بتاع الأطفال، يعني في ناس كانت متتبعة كده الجرائم الجنسية اللي موجودة في الكرتون، حاجة بشعة جدا 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 جدا، إن أنت تيجي تقول يا عم عادي ده عيال صغيرين ده كرتون أصل ما بيجيش في راسه، كل الحاجات القد الحاجات الغريبة الحاجات اللي هي مش مألوفة بالنسبة للطفل، هو ليه انت ابنك لما يمشي في الشارع هو متربي في بيئة محترمة وجميلة ولطيفة، ليه يسمع لفظ مش كويس تلاقيه عمال يردده في البيت؟ عشان هو متربي وهو في بيئة نظيفة، فأي حاجة غريبة بيلقطها، انما اللي ليل ونهار بيسمع الكلام ده عادي ممكن تلاقيه قاعد ما بيتكلمش في الكلام ده اصلا. فاللي اقصده ان طبيعي الطفل هيلقط الحاجات دي، احنا بنتصور عادي ده مش عارف ايه ومش مقصود، فلا تهوين ولا تهويل. يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم هيتصرف ازاي مع سيدنا المسور بن مخرمة لما حصل الكلام ده؟ يا ترى هيقول عادي ده مش مقصود عديها مش مشكلة مفيش حاجة يعني مفيش داعي انه خلاص هو ولا لا النبي انت ازاي تعمل كده ومش عارف ايه وما ينبغيش ومش عارف كذا وكذا وكذا. لان في ناس ممكن تلاقيهم مترفقين على مستوى الاخطاء بتاع الاطفال اللي هي من نوع الايه، الاكل والشرب وكسر حاجه وكلام من ده، بس يجوا في النوع ده من الاخطاء وتلاقيهم ردود افعالهم مبالغ فيها بزياده. ماشي، انا ما بقولش ما فيش ردود افعال وكل حاجه، فعلا كل خطا يقدر بقدره وياخد حجمه، بس اللي اقصده ما تبقاش ردود فعل مبالغ فيها، ممكن مش هقول بس تطهر يعني تدمر الطفل منتظر انها تطهره، لا للاسف الشديد ممكن تضعه في اطار، تحطه في اطار، تفرض عليه اطار يفضل طول حياته محطوط جوه الاطار ده. للاسف الشديد يعني في الزمن ده اللي مليان تنمر ومليان تحرش، يعني بقى للاسف الشديد اللي الاطفال فيه ضحايا ضحايا، يعني اغلب الاطفال حتى الطفل اللي ممكن يكون بيمارس حاجه من الحاجات دي للاسف الشديد هو ضحيه قبل ما يعمل كده، ضحيه لحد عمل فيه كده من الكبار، ضحيه لحد من الكبار في الرجوع لحاجات زي كده، ضحيه الاب وام مهملين، ضحيه لبيئه، هو ضحيه برضه في النهايه. مش بدافع عنه ولا بقول اهملوه، بس اللي بقول لازم تتفهمه ان هو لا يزال اقرب الى الفطره النقيه وقابل للعلاج، والدنيا سهله وبسيطه، بس لا يتم تهويل امثال هذه الاشياء ولا يتم التهوين منها. يعني انا اذكر ان في طفل والدته عادي اصل مش عارف ايه وبتعدي، لدرجه الولد وصل لمستويات صعبه جدا، هي اكيد الام والاب دول بيشوفوا حاجات مش كويسه او ربما يعملوا حاجات مش كويسه قدام، او يعني حاجات مش مناسبه مثلا قدام اطفالهم، وهي مش متخيله ان الطفل ده، فيبقى الطفل مثلا عنده 6 سنين ولا عنده 5 سنين ولا عنده 7 سنين وبيعمل حاجات غريبه جدا ورهيبه جدا مش متوقعه خالص من هو في مثل سنه. لا وبقى مقصوده بقى انتندد، يعني بقى بيعملها رغم انه ممكن ما يكونش بيجد فيها بليجر او سعاده او لذه عذرا، لكن بقى بيعملها بيمارسها اعتادها وخلاص، الله المستعان. فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ارجع الى ثوبك فخذه ولا تمشي عوره. النبي صلى الله عليه وسلم قدر فكره ان سيدنا المسور مش قاصد، دي اول مساله. ما قالوش انت ازاي وعملت ووديت، ما عادش يبكته ولا قاعد يكدره لا ولا يعيره بخطئه، لا النبي قدر ان هو مش قاصد، ده ابتداء في حاجه. النبي قدر كمان انه حسبها غلط، يعني سيدنا المسور حسبها غلط، يعني قال انا لسه بقى هنزل الحجر واقعد اعمل الثوب تاني وممكن مش عارف يقع مني تاني وكذا وممكن هتاخر عن المهمه اللي مش عارف. فدي نقطه مهمه برضو، ان احيانا يغفر للشخص انه يكون متأول مش قاصد، يعني هو تأول، هو شايف ان ده لعله هو الانسب ويمكن يكون هو الاحسن، فقد ده يكون ادعى انه يغفر ليه من اللي هو بقى قاصد ومش عارف ايه او عارف ومتعمد يعمل كده. فاحنا قدام حد هو مش قاصد خالص، فالنبي قدر دي وقدر انه حسبها بشكل ما وقدر انه حريص على انجاز اللي هو بيقوم بيه ومش مثلا تكاسل منه او رغبه منه مثلا في انه يتعرى او غيرها، فوجهه هذا التوجيه فقال ارجع الى ثوبك فخذه ولا تمش عوره، واكد على المساله دي ان ده ما ينبغيش انه يتم بعد كده، فما مررهاش ما هونش من شان الامر رغم انه خطا غير مقصود، بس برضه نبه عليه واكد عليه، وده بقى في انواع اخطائه، رغم ان مثلا النبي صلى الله عليه وسلم هنا في ده اللي كان بيقوله سيدنا انس، فكره انه ما بيلومش وبيقعد يعاتب ويعاقب ويعمل ويودي، لا يعني يوجه ينصح، اللي بنأكد عليه دايما ان هو يعلم يبين ويعلم قبل ما يعاتب او يعاقب ويقوم. المهم فما هونش من شأن الامر، وما هونش من شأنه برضو انت ازاي ومش عارف وايه وكذا، انت شكلك بتحب مش عارف ايه وشكلك مايل لكذا، وتلك المبالغات اللي بتصدر من بعضنا للاسف الشديد. طيب ننتقل مع بعض نشوف موقف تاني برضو بيحكيه لنا سيدنا عمر ابن ابي سلمة. مين عمر ابن ابي سلمة؟ هو ابن السيدة ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بيقول كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني غلام صغير. طيب في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو طبعا ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، هو واخته زينب، ومرت معنا احاديث ليها يعني، فهو في حكم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فأكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما. للأسف الشديد اللي احنا بنشوفه النهاردة، ان مثلا امرأة تربي ايتاما وتزوجها رجل وسامحه الله او قاتله الله، بدل ما هو مثلا يعامل الاولاد دول كاولاد وياكلوا معاه ويشربوا معاه ويطعموا معاه ويعاملهم معاملة طيبة، للأسف الشديد لا، ما ياكلوش معاه، ما يشربوش، ما يعملوا شأن منهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالطهم يعني ويعاملهم كما يعامل اولاده. قال: فأكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، فجعلت آكل من نواحي الصحفة، وفي رواية: فجعلت آخذ من لحم حول الصحفة، وفي رواية: وكانت يدي تطيش في الصحفة. يعني هو عمال إيده بتطيش في الصحفة، بيعمل حاجات كده. ده برضه مشاكل، كل اللي احنا بنتكلم فيه ده مشاكل اتعرضنا لها تخص ولادنا، وهو بياكل عمل حاجات غلط، وهو بياكل حاجة يعني ما التزمش بحاجات بالحدود المناسبة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: وناكل. هيعمل النبي صلى الله عليه وسلم بقى؟ هل هيقول لا ده عيل صغير وعديه ومش عارف ايه وبتاع ومفيش داعي يعني ما نرخمش عليه، هيهون من شأن الموقف او يقزمه يعديه، ولا النبي صلى الله عليه وسلم هيضخمه ويهوله وازاي وانت كذا وكل كويس مش عارف كذا ما تقعدش تقرفنا بقى المفروض كذا انت المفروض ما تبقاش طماع المفروض كذا، لا هذه ولا تلك. طيب موقف برضو محرج شويه، ده ابن زوجته، واحيانا بعض الناس يتحرج عشان خاطر اصل والدته ممكن تزعل، واصل ده يتيم برضه ممكن يجي على يعني على خاطره، لكن ده ما منعش النبي صلى الله عليه وسلم من ان يحسن اليه بالتوجيه. بس فهي دي القضيه يا جماعه، مش المشكله ان احنا نعلق، ولا المشكله ان احنا نتكلم، المشكله ان احنا يعني نقدر نتكلم بطريقه ما تخليش الطفل يتالم، نتكلم بطريقة تخليه يتعلم، نتكلم واحنا هدفنا احنا نقوم. هي دي، احنا مش فكرة ان احنا ما نتكلمش، نتكلم ويبقى هدفنا ان الطفل يفهم. يعني ما فيش مشكلة ساعتها ان احنا نتكلم، انما اللي مش لا ما نتكلمش بقى خلاص ملوش لازمة بقى الكلام. طيب فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ادنو يا بني، تعال حبيبي، قرب مني حبيبي. شوف دي بقى اول لقطة، ان انت برضو ايه، لازم نراعي بعد التأليف، بعد التقريب، ان الانسان لما بيخطئ بيبقى يشعر بالخجل وبيبقى خايف ومضطرب. فقال: ادنو يا بني، وفي رواية: يا غلام، وفي رواية ناداه باسمي: يا عمر، ادنو حبيبي، تعال تعال حبيبي. دي اول حاجة، ادنو تعال، قربوا منه. ودي برضو في اوقات ان انت الكلام نفسه لما تتكلم مش عارف ايه وحدة، كأنك بتعمل ايه، بتطلق سهام من فمك، يعني بتتراشق معاه بالاحجار. لما تقربوا كده ويكونوا في ايه، في تلاطفه وتضمه وتبدا توجهه، لا هو بياخد التوجيه على انه دي برضه مساله مهمه، هو بقى ان دي لازم احنا نظهر الرفق والتلطف. طيب قال: ادنو يا بني، وسم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. قال: فما زالت تلك اكلتي بعد. فقال: وسم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. الله، النبي صلى الله عليه وسلم هنا علشان خاطر ما يعلقش على حاجة معينة قال له ايه، كل بيمينك وكل مما يليك. هو كان ايه المشكلة اللي بيعملها؟ المشكلة ان هو ما بيأكلش مما يليه، فده اللي بيسموه جواب الحكيم. النبي صلى الله عليه وسلم برضو، ودي مسألة مهمة، لما تيجي تكلم الطفل عن خطأه، لا يعني لو في لوازم لهذا التعليم والتقويم، يعني ممكن حاجات انت مش بس تبين الخطأ، لا تبين انت بسبب الخطأ ايه وازاي ما نقعش فيه تاني وكذا، ولو حاجات شبهه او قريبة منه برضو ننبه عليها بالمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. والنبي صلى الله عليه وسلم رغم ان خطأ سيدنا عمر بن ابي سلمة كان في الاكل مما يليه بصورة اساسية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رتب له الحاجات ترتيب الاهمية، فبرضو ما حطش حاجة في يعني في حاجة ضخمة. فقال: سم الله، وكل بيمينك، كل، فعلا تسمية الله هي الأهم، الأكل باليمين هي الأهم، يليها الأكل مما يليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رتب برضو، يبقى ترتيب، لما نيجي حتى نوجه الطفل لازم ننتبه ان احنا ما نقدمش الأقل في الأهمية على المهم، وفي نفس في الوقت برضو منظومة تبقى منظومة بعضها. سم الله، بسم الله، وكل بيمينك، يلا لما نيجي ناكل بيمينك وناكل مما يليه. اللقطه برضو المهمه في رايي ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كترش عليه، قال له استنى بقى تعالى نحكي اداب الطعام بقى، 1 2 3 4 5 6. ولذلك انا كنت بقول مين قال ان مناسب للطفل هنقعد نعمل له مثلا 5 6 صفحات 20 صفحه في اداب الطعام؟ نحكي له المفروض تعمل المفروض تعمل. لا طب ماشي، ال20 دول مش هياخدهم يعني، ممكن ياخدهم بس يبقى ايه، الجرعات قليله، الجرعات قليله. الاصل في تعليم الطفل كده، ان انا لو حاجه كتيره هو ليه، حتى في الصلاه قلنا كده، في الصلاه النهارده مكن التكبير، بكره مكن الركوع، بعده مكن السجود. فهنا شفنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اخطا سيدنا عمر بن ابي سلامه ازاي وجهه برفق وبلطف وبلين، ونصحه بالحاجات المهمه ورتب له الحاجات المهمه وعلمه. هي دي فكره، ان هو يعلم، يعلم قبل ان يفكر في ان يقوم. وسيدنا عمر بن ابي سلمه بيقول فعلا فما زالت تلك اكلتي بعد. خلاص اهو ده اللي كنت بقوله بقى، ما تزعلوش مني مع احترامي، احنا فشلنا، احنا اخفقنا كافراد، المناهج الارضيه افلست، مش عارف الشرق والغرب والتربيه الايجابيه والتربيه السلبيه والتنميه البشريه ومش عارف ايه، الكلام ده كله افلس خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم احنا بنشوف بنفسنا كيف نجح، يعني صنع نماذج مشرقة. خلاص يعني خلينا نسير وراء الناجح، ما نهدرش وقتنا ونضيع وقتنا كتير في اللي نجح هنا وما نجحش هنا. وكلمنا عن الكلام ده في اول الحلقات، ده كان موقف سيدنا عمر بن ابي سلمة في عجالة، وكان فيه فوائد مهمة تعلمناها من النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة. شوفوا دي ميادين اخطاء مختلفة اهو، هنا ميدان خطأ في مسألة في الأكل ومش عارف إيه والكلام مع الناس، برضو النبي ما ضخمش الموضوع وبعدين وكله مش عارفه إيه، وفي نفس الوقت برضو عندنا ميدان مش عارف حاجة تخص العورات، وعندنا ميدان مثلا إحنا نبعته المصلحة ومش عارف إيه يعمل إيه معاها. يعني ميادين متنوعة الأخطاء، إحنا بنتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم فيها إزاي يتم معالجة كل خطأ. وإن شاء الله نواصل الحديث عن المنهاج السليم القويم المتعلق بمعالجة الأخطاء والتقويم في الحلقات القادمة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ودمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.